وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله الشيخ الأنصاري أنه لماذا لم يذكر الأصوليون أصالة الطهارة في المقام، ونحن ذكرنا الوجه وبينا وما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام. الشيخ الأعظم يقول مرجع أصالة الطهارة إلى أصالة البراءة، وبما أن مرجع أصالة الطهارة إلى أصالة البراءة فلسنا بحاجة حينئذ إلى التعرض لأصالة الطهارة في المقام، إذ يكتفى عنها بأصل البراءة. هذا الكلام في الواقع لا يتم على إطلاقه. لماذا لا يتم؟ لأن أصل البراءة أصل نافي للتكليف. أصل البراءة ينفي الوجوب، ينفي الحرم كذا إلى آخره، في موارد الشك بعد الفحص على الدليل. وأما أصل الطهارة قد يكون محرزا للشرط ومحرزا للجزء، كما لو أحرز طهارة الماء أو طهارة الثوب أو ما أشبه ذلك. فإذا كان محرزا فكيف ترجع أصالة الطهارة إلى أصالة البراءة؟ كيف؟ يعني مثلا لو كان العصير العنبي المغلي وقع منه شيء منه على الثوب أو على البدن وشككنا في الطهارة والنجاسة، شككنا، هنا أجرينا أصالة الطهارة في العصير العنبي المغلي باعتبار ما عندنا دليل على النجاسة، ما عندنا أمارة، ما عندنا دليل اجتهادي، فرجعنا إلى الأصل العملي. الأصل العملي اقتضى طهارة العصير، فهنا أحرزنا طهارة الثوب أو البدن. فكيف ترجع أصالة الطهارة إلى أصل البراءة؟ وأصل البراءة أصل نافي ينفي التكليف ولا يثبت. وبناء عليه فما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من أن الوجه في عدم تعرض الأصوليين لأصالة الطهارة في علم الأصول هو رجوع أصالة الطهارة إلى أصل البراءة، هذا الوجه الذي ذكره لم يكتب له التوفيق. طبعا لا يخفى عليك الكلام في أصل الطهارة، يعني الإشكال الوارد عليه أصل الطهارة الجاري في الشبهات الحكمية، أما أصل الطهارة الجاري في الشبهات الموضوعية وهذا خارج عن البحث. لماذا؟ لأنه لا ربط للأصول به، لأن أصل الطهارة الجاري في الشبهات الموضوعية هذا ليس من شأن الأصولي أصلا، ليس من شأن الفقيه والمقلد أيضا يجري أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية. فإذا الإشكال عليه فقط في الأصل الجاري في الشبهة الحقوقية ليس لها. قد يقال إن البحث عن أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة يغني عن الكلام عن أصل البراءة والاحتياط. يعني قد يقول قائل، يقول شيخنا أنتم تتعبون أنفسكم طول الوقت وتبحثون عن البراءة وشرائع البراءة ودليل البراءة، وثم تصلون إلى الاحتياط وتبحثون عن الاحتياط كذا إلى آخره، أنتم ليش هكذا تفعلون؟ عندنا بحث يغني عن أصل البراءة وأصل الاشتغال، ما هو هذا البحث مثلا؟ قالوا الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة. فالبحث في هذه المسألة، مسألة الحظر والإباحة، يغني عن الكلام عن أصل البراءة والاشتغال. قد يقول قائل ولكن الإنصاف أن مسألة الحظر والإباحة مختلفة وتغاير مسألة البراءة والاحتياط، وأن البحث عن الحظر والإباحة لا يغني عن البحث عن أصل البراءة والاشتغال. لماذا؟ الكلام هناك في أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر، الكلام هناك قبل ورود البيان من الشارع. يعني بعبارة أخرى أن العقل ماذا يستقل؟ ما عندنا شيء أخر من الشارع على الإطلاق. العقل ماذا يستقل؟ ماذا يدرك؟ هل يدرك أصالة إباحة في الأشياء الموجودة في العالم بأكمله؟ ها؟ أو أن الأصل المنع، حضر يعني المنع، منع التصرف فيها. وإن شئت فقل بعبارة أوضح، الكلام في مسألة الحظر والإباحة الكلام في جواز الانتفاع بالأشياء الخارجية قبل ورود البيان من الشارع. العقل ماذا يدرك؟ يقول هذا الكون الذي خلق الله سبحانه وتعالى بأجمعه وما فيه من حيوانات وأشجار وأراضي وما أشبه ذلك وأنهار ومياه وعيون وكل شيء، هل العقل يستقل بجواز الانتفاع بهذه الأشياء أم أنه يستقل بعدم الجواز، أنه لا يصح لأن هذا ملك لله سبحانه وتعالى وأنت لما تتصرف فيها فتتصرف بشيء لا تملكه؟ كلامنا هذا البحث فيه لا ربط له بأصل البراءة والاشتغال. البحث في الحظر والإباحة أن هذا الكون الذي خلق الله سبحانه وتعالى أنا أستطيع أن أتصرف فيه، يعني العقل يدرك جواز التصرف ولم يرد شيء من الشارع باعتبار أن هذا مملوك الله سبحانه وتعالى، فإذا تصرفت فيكون ظلما لأنك تعديت على حق الغير، أم لا يجوز التصرف باعتبار أن الله لما خلقنا وخلق للإنسان الاختيار ولا بد أن ينتفع الإنسان بشيء في الخارج، إذ لا يمكن أن لا ينتفع بشيء ولا يموت يقتل نفسه، فالعقل يدرك أنه لا مباح لك، كل شيء مباح لك. فإذا الكلام في الإباحة والحظر الكلام فيها أولا قبل ورود بيان من الشارع الأطلاق، وثانيا الكلام فيها في جواز الانتفاع بالأشياء الخارجية وعدم جواز الانتفاع بها. أما مسألة البراءة والاشتغال تختلف. أولا الكلام في البراءة والاشتغال بعد ورود البيان من الشارع، بعد ورود البيان، يعني أنا لما أقول أنه هل يحرم شرب التطر، هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الكلام متى يكون؟ عند الشك في الحكم الواقعي. يعني أنا أدري أن الشارع جعل أحكاما واقعية، جعل أحكاما شرع، أن الشارع شرع يعني هناك شريعة طويلة عريضة، هذه الشريعة وصل إلي البعض منها والبعض ما وصل الآن، وأنا أدري أن الشريعة عندنا كاملة متكاملة، وبناء عليه أنا الآن عندي بعض الأمور أشك في حكمها يا جماعة الخير أنه إذا رأينا الهلال أول الشهر طبعا إذا رأينا الهلال هل يجب الدعاء عند رؤيته أو لا يجب؟ يعني أقول الشارع في الواقع ماذا حكم في المسألة؟ الشك. إذا الكلام في البراءة يجب عليه الاحتياط مثلا أن أدعو أو لا يجب، الكلام فيها بعد ورود البيان من الشارع بعد أن جاءت الشريعة الإسلامية نتنازع في البراءة والاحتياط. هل أن مقتضيات الأحكام الواقعية تقتضي إجابة الاحتياط أو لا تقتضي؟ كلامنا يعني أنا أعلم أنك حكم واقعي، أعلم. هل الملاك بالحكم الواقعي يقتضي الاحتياط فيه هو يعني بمرتبة من الأهمية أنه علي أن أحتاط، يعني أن آتي به إذا كان شبه وجوبية وأتركه إذا كان حرمة حفاظا على الواقع باعتبار أن الشارع يريد الحفاظ على الواقع؟ يعني مثلا باب المثال، نحن نعلم عندنا مسائل ثلاث ذهب المشهور فيها إلى وجوب الاحتياط، مسائل ثلاث وهي الدماء والأعراض والأموال. نحن استشكلنا طبعا في هذا المسألة، لكن المشهور ذهب. فإذا كانت مسألة الدماء أو فروج أو أموال، طبعا أموال خطيرة، فالمشهور قال الشارع له مزيد اهتمام بهذه الأمور، هذه لها مرتبة عظيمة من الأهمية، وعليه حتى لو لم يصل إليك الحكم عليك أن تحتاط لئلا تقع في مخالفة الواقع. يعني مثلا أفر الشخص شككنا في جواز قتله، مثلا شككنا من جهة من الجهات، طيب هل يجوز الإقدام أو هناك حد عليه وليس الحاكم الشرعي يقيم الحد؟ هل يجوز الغير مثلا أو أنه هناك شبهة فيه، مثلا هناك بين كذا أو شيء أو هناك شبهة، هل يجوز الإقدام؟ أو مثلا عندنا أموال خطيرة، مثلا هذا المال لزيد مثلا انتقل إلى عمرو بعقد، نشك مثلا أو أن هذه نشك أنه يجوز تزويج منها، لعلها أختك، لعلها كذا، أو لعل الطلاق ما كان صحيح من الزوج مثلا، باب المثال. فالشاهد الحال الفقهاء في هذه الأمور التي في الواقع البراءة تجري فيها، يعني نشك لعله أنه يعني إذا كان مثلا انتقل إلى فلان المال بعقد ومقتضى القاعدة الصحة، ليش أنا مثلا أحتاط وأخذ إجازة من فلان وكذا وإلى آخره، أو أن هذا أنا أستصحب عدم العلقة بيني وبين هذه الإمرأة مثلا، أشك أن أختي من الرضاعة أستصحب عدم تحقق الرضاعة مثلا، أنا ليش أحتاط مثلا ولا أتزوجها، وهكذا وهكذا. شاهد الحال مع أنه مقتضى القاعدة البراءة تجري، لكن قالوا إن الشارع له مزيد اهتمام بهذه الأمور الثلاثة، بحيث حتى في حال الشك وعندك أصل مثلا أفرض أصل مجوز، ها الشارع يريد الحفاظ على هذه الأمور، والحفاظ عليه كيف يتم؟ بالاحتياط، بالاحتياط وبناء عليه. فهل الشارع، فإذا مسألة الاحتياط وين؟ مسألة الاحتياط والبراء بعد ورود البيان من الشارع بعد أن جاءت الشريعة الإسلامية، نقول أن الأصل إذا شككنا في شبهة وجوبية أو تحريمية أو ما أشبه ذلك شككنا، هذا الأصل براء الاحتياط بعد ورود البيان. أما الكلام في مسألة الحظر والإباحة قبل ورود البيان، ثم أيضا مسألة البراءة والاشتغال قد لا يكون لها تعلق بالأشياء الخارجية، مثلا فعل المكلف بما هو فعل المكلف، يعني مثلا مثل الغناء والتغني وأشبه ذلك، كثير من الأمور التي لا ربط لها بالأمور الخارجية فعل المكلف بما هو فعل المكلف. الكلام فيها مثلا موضوعه مثلا ما هو حقه، أما الحظر والإباحة لا، الكلام في الأشياء هذه الموجودات الخارجية التي خلق الله سبحانه وتعالى ولم يرد بيان أصلا. فدور البيان هل أن العقل يقتضي ويستقل جواز التصرف فيها باعتبار أنك مخلوق وأنك لا بد أن تعيش في الخارج وتحتاج إلى مستلزمات وتحتاج إلى أمور أخرى، فالعقل يستقل بجواز الانتفاع أو يستقل بالمنع باعتبار هذه مملوكة لله سبحانه وتعالى والتصرف فيها تصرف في غير ما تملكه فيكون ظلما. إذا هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. فلا يقال شيخنا الجليل أنتم ليش تتعبون أنفسكم في البحث عن البراءة والاشتغال، فلنكتفي بالبحث عن الحظر والإباحة. هذا من حيث الموضوع. تعال إلى الحكم أيضا، لا تلازم بين المسألتين. يعني أفرض الشخص ذهب إلى الحظر فيمكن في البراءة في المسألة الثانية ذهب إلى البراءة، أو ذهب مثلا هناك أفرض مثلا ذهب إلى الإباحة فيمكن أن يذهب في المسألة إلى الاحتياط. لا تلازم بين المسألتين. الخلاصة شيخنا الجليل، لا أريد أن أطيل عليك، الخلاصة أن مسألة البحث عن أن مسألة الإباحة والحظر، يعني مسألة الإباحة والحظر لا ربط لها بمسألة البراءة والاشتغال. قال صاحب الكفاية رحمه الله، نحن نمشي على ترتيب صاحب الكفاية يعني المتن ليس إلا لأننا نشرح الكفاية.
طب نسب الاحتياط العقلي ونسب البراءة الشرعية،
هذا بحث آخر يأتي في الكلام، أنه هل هناك تصادم بين البراءة والاحتياط، سواء الاحتياط العقلي أو الشرعي، هل هناك تصادم أم لا؟ أذكره إن شاء الله شيئا ونقول لا تصادم بينهم على الله، والموت مختلف. فصل: لو شك، هذه عبارة صاحب الكفاية، لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول، يعني إذا شك في الوجوب جاز تركه، وفعل الثاني إذا شك في الحرم جاز فعله، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله واحتماله الكراهة والاستحباب أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة التعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين. هنا في من شرع في مسألة البراءة يقول لو شككنا في شيء، في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض حجة، يعني فحصنا فتشنا عن الدليل سواء روايات أو إجماع أو عقل أو ما أشبه ذلك، سيرة مذهب شهرة بناء على أن حجة الشهرة، فتشنا فحصنا لم نجد دليلا في المسألة. فالمعروف بين الأعلام إذا شككت في وجوب شيء ولم ينهض دليل على الوجوب، المعروف بين الأعلام قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار، المعروف أنه يجوز الترك إذا شككت في الوجوب. طبعا شبه حقيقية لأن الشبه الموضوعي واضح، يجوز الترك. وإذا شككت في الحرمة، شككت في الحرمة هل هذا حرام؟ شرب الطفل مثلا حرام أو ليس بحرام؟ ولم ينهض دليل على الحرمة بعد الفحص طبعا. أيضا المعروف بينهم بل حتى الإخباريين إلا المحدث محمد أمين الاسترآباني. طبعا في الشبه التحريمية يعني جملة الإخباريين. في الشبه الوجوبية هو ذهب إلى الاحتياط أيضا وحده محمد أمين الاسترآباني، هو رئيس الإخباريين المتشددين، وذهب في الشبه الوجوبية شبه الحكمية الوجوبية الاحتياط، وكل الأخباريين ذهبوا إلى البراءة. أما إذا كانت حربة يعني شك في الحربة، الإخباريون ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الاحتياط خلافا للأصوليين. على كل حال، فمقتضى القاعدة عند الأصوليين أنه إذا شكنا في تحريم الشيء لم ينهض دليل على الحرمة، ماذا؟ البراءة أيضا. قالوا عقلا وشرعا، ويجوز الارتكاب، يجوز ارتكابه. هنا قبل أن نشرع في الدليل على البراءة، ما هو الدليل على البراءة؟ هناك حصل لا أقول خلاف، إنما هناك اختلاف في تصوير المسألة، يعني بعبارة أخرى تحرير محل النزاع فيها. مسألة البراءة هل نقسمها إلى أقسام متعددة، إلى 8 أقسام أو 16 قسم، 16 مسألة نجعل فيها ونتكلم مسألة مسألة، أو لا كلها مسألة واحدة؟ كان الكلام في ركلجة باصطلاحنا أنه يعني كيفية الدخول في البراءة، هل الأفضل لنا أن نقسمها إلى أقسام، نجعلها مسائل متعددة ونتكلم مسألة مسألة كما ذهب الشيخ الأوسار إلى ذلك، وجماعة يعني ممن وافقه حيث ذهب جعل عدة مسائل، يعني مثلا في مسألة الشبهة الوجوبية، في مسألة الشبهة الوجوبية يقول الشك في وجوب شيء تارة لفقد النص، جعلها مسألة مستقبلة لفقد النص، باعتبار النص ما عندنا هذه مسألة، وأخرى لإجمال النص مسألة ثانية، أيضا جعلها مسألة أخرى مستقبلة، أن فيما لو كان عندنا نص وهذا النص مجمل لا ظهور فيه، باعتبار الحجية لمن تابعه فعل الظهور، فعل الظهور فلا نص فيه، نجعل المرأة، فجعل مسألة فقدان النص مسألة مستقلة. ثالثا، مسألة ثالثة، لا قد يكون لمسألة تعارض النصين وتساقطهما مثلا، نحن وجدنا مسألة فيها نصوص وليست مجملة النصوص أيضا ظاهرة ولكنها متعارضة، ولم نرجح أحد المسألة أحد الخبرين أحد الرأيين على الآخر، ألا ممكن أن يكون عندنا تعارض في الأخبار، طائفتان من الأخبار ولكن قائل فيها مرجح، مرجح كتابي، مرجح مضمون مثلا، مرجح كذا، مخالف العام، مرجح جهتي، فيؤخذ بالمرجح، إذا لم يكن مرجح مثلا فبناء عليه سيكون البحث في البراءة من حيث تعارض النصين، وهذه مسألة ثالثة. ثم مسألة رابعة يقول أيضا شبهة وجودية لكن موضوعية لا حكمية، فإذا موجود موضوعية، فجعل 4 مسائل للشبهة الوجودية، جعل 4 مسائل لها، وهكذا التحريمية أيضا 4 مسائل، فعقد البحث في 8 مسائل كله البراءة، لا، الاحتياط استصحاب براء. جعلها في بعضهم 16 سنة. صاحب الكفاية يقول نحن ليش نكفر الأقسام؟ يعني ما الغاية؟ بس نسأل سؤال، ما الغاية؟ طالما الكلام في عدم الحجة، يعني أنا الآن مثلا أشك في وجود الدعاء عند رؤية الهلال، أنا أشك في وجود الدعاء ولم تنهض حجة. الآن لم تنهض حجة، إما لعدم النص أو لإجمال النص أو لكذا وكذا. على العموم العنوان العام لا يوجد دليل على الوجود، تعالى الله، لا يوجد دليل. ليش نكثر الأقسام؟ وأما الشبهة الموضوعية أصلي خارج عن البحث، أصلي خارج، ليس مسألة أصول البحث عنها ولا شأن الفقه. وأيضا تقول أربع مسائل للشبهة الوجوبية وأربع للتحريمية. ليش؟ لأن الدليل على البراءة واحد يشمل الكل، تحريمية ووجوبية، طالما علم النص أو مثلا إجمال أو أشبه ذلك. يعني بعبارة أخرى، مثلا حديث الرفع كما يستدل به على البراءة في الشبهة الوجوبية أيضا الشبهة التحريمية. لعلك تقول شيخنا أنت ليش هكذا تقول؟ حسن عندنا بعض الأدلة مختصة ببعض الأقسام بالتحريمية مثلا، أفرض بعض الأدلة مختصة بالشبهة التحريمية مثلا، لكن لا يجعلها مسألة مستقلة، لا يجعلها مسألة مستقلة. وبناء عليه فحينئذ تكثير الأقسام ما الفائدة منه؟ وأنا أقول لك شيء، أنا مع صاحب الكفاية رحمه الله لأمري. الأمر الأول أنه لا فائدة في تكثير الأقسام المسائل. الأمر الثاني والمهم وصافه والمهم، كلما كانت المسألة صغيرة ومنحصرة تأخذ حيز من الذهن، الإنسان يستطيع أن يسيطر عليها، وهذا الشيء مهم في الدرس والدراسة والتدريس. هذا عن خبرة. المسألة لما تكون متشتتة، شيء متشتت، آراء كثيرة وفروع كثيرة، قد لا يحصلها الإنسان، قد تغيب عن الذهن. يعني بعبارة أخرى لا يستطيع أن يتسلط عليها، يعني لا يملكها. أما إذا كانت المسألة ليست كبيرة، صغيرة وما فيها تفريعات كثيرة، ما فيها تفريعات كثيرة، الإنسان يحيط بها إحاطة تامة وتأخذ حيزا في الذهن وتكون مسلطا عليها، وبالنتيجة مفتاح البال والضمير. أما إذا مسألة فروع وتفريعات وآراء وبعض الأمور الأخرى وإشكال فلان وإشكال ثبوت وإثباتي وما أشبه ذلك، وهذا لا قصد، قد لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها، أو يعني في هذه الحالة حتى لو أحاط بها فسريعة الذهاب عن الذهن، سريعة الزوال. ومن هنا المسائل كلما الإنسان أحاط بها كلما تمكن منها، والإحاطة تقتضي الاقتصار، الاقتصار على يعني الشيء المهم. لذا عادة في الأصول الإنسان لما يدرس لا أستطيع أن يحفظ الكل أو ما أشبه ذلك، يجعل الشيء المهم الشيء المهم ويستطيع أن يحيط به وبالنتيجة يبقى في ذهنه. ذلك شيء آخر، نحن في البحث نفصل تفصيلا صحيح إذا كانت تفجعت نذكرها. أقول للإحاطة، يعني هذه فائدة. إذا الإنسان اليوم مثلا يريد أن يحيط مثلا بباب الطهارة، كيف يحيط باب الطهارة شيخنا؟ غيبا. تقول له أحفظ الروايات والأقوال والمسائل، لا يمكن. يأتي مثلا إلى باب الوضوء مثلا، بعض الروايات اللي عليها العمدة في الاستدلال مثلا بالمسح، كيفية المسح أو الغسل أو ما أشبه ذلك، وبعض الآراء المهمة يحيط بها. أما نعم، في حال الدرس والشرح لابد يرجع للرواية، تام سندا غير تام، ظاهرة غير ظاهرة، هذا صحيح. في الأصول يختلف عن الفقه، في الأصول في الفقه تفطر كل رواية لابد من بحث من جهات ثلاثة فيها. أما الآن في البراءة، لما تجعل 16 قسم للبراءة وتح يريد في الشبهة في فقدان الناس فيها كذا وإجمال الناس فيها كلها، جعلها عدم الحج، ما عندي حجة على البراءة وأدلتها كذا وكذا، الإنسان يحجها يصير أكثر إحاطة. على العموم يعني بالنتيجة تكثير الأقسام هنا، لا سيما هنا في مسألة البراءة، هنا تكثير الأقسام لا فائدة فيه، نجعلها مسألة واحدة، نجعلها كما ذهب صاحب الكفاية رحمه الله. هذه واضحة الشبهة الموضوعية، إيه هذا واضحة الشبهة الموضوعية، منشأها اشتباه الأمور الخارجية. يعني أنا ما أدري هذا خمر يو عصير، الله على الصابرين، هنا منشأ الشبهة الخارجية، اشتباه الأمور الخارجية، هذا شبهة موضوعية، ما أدري هذا دم أو لون أحمر كذا،
حكم معلوم.
الله مع الصابرين يا جماعة. ففي الشبهات الخارجية منشأها اشتباه الأمور الخارجية، في الشبهة الحكمية منشأها الشارع، إما عدم النص أو كذا. ها؟
ثلاث أمور، عدم النص،
هو يعني يجمع عدم الحجة، يجمع أنه لا حجة بالبيت.
مشتبه
كل
فيكون
شبهه تقليد،
اما اذا كان
الاشتباه
جزئي
فتكون شبهه مضروبه. واضح شيخنا، باعتبار ان الشبهه شيخنا جديد، الحكم الجزئي شيخنا منشأه للموضوع الجزئي، يعني هذا حرام او ليس حرام، هذا خبر مرجعها شيخنا، الحكم الجزئي مرجعه للشبهه الموضوعيه كده خالع عنده. لانه متى يكون حكم جزئي؟ إذا كان عندي الموضوع أشك هل هذا خمر أو ليس بخمر، يحرم هذا ولا يحرم هذا، حكم جزئي. على العموم، فالشبهة الموضوعية الخارجية خارجي أصلا عن شأن الأصول والفقه، إنما الكلام في الشبهة الحكمية. طيب، مهما يكن من شيء، على كل حال سواء وافقنا الشيخ الأنصاري أم لم نوافقه، قلت هذه مسألة إنما فذلك ليس إلا، يعني كيفية الدخول في البراءة ليس إلا، والمهم هو الأدلة، المهم هو الدليل الذي أقيم على البراءة. طبعا مسألة البراءة والاحتياط بطبيعة الحال الإنصاف يقتضي أن الإنسان يأتي بأدلة البراءة وأدلة الاحتياط حتى يرى ما هو الإنصاف. هل الإنصاف مع الأخباريين مثلا الذين ذهبوا إلى الاحتياط أو لا مع الأصوليين مثلا؟ الإنصاف يقتضي ذكر الأدلة بتمامها. هم شرعوا في البراءة لعل أوسع الكلام فيها من الاحتياط، لعل أوسع من هذا الباب. أضف إلى ذلك أنه لا فرق من هذه الجهة، أو الإنسان أتى بأدلة الاحتياط أولا، لا فرق فيه كثيرا. المهم الدليل الذي أقيم، هل هذا الدليل قوي؟ هل هو متين أم لا؟ ونحن قبل أن نشرع أيضا في أدلة البراءة وأدلة الاحتياط وما هو الإنصاف طبعا موضوع المسألة هو الشك، شك في التكليف سواء تحريم أو وجوب، هل نذهب إلى الاحتياط أو نذهب إلى البراءة؟ قبل استعراض الأدلة فيها ينبغي أن نشير إلى أمر مهم كنا قد أشرنا إليه ولعله في أكثر المناسبة، ولكن أيضا هنا بيانه لأجل الربط في الكلام باعتبار مثلا البراءة والاحتياط أيضا يقتضي الإشارة إليه ولو بشكل إجمالي. وفي مسألة الاحتياط لعل نذكره بالتفصيل. حاصل هو ملاك، أخلي ببالك شيخ، عندنا قاعدة عقلية مسلمة وهي قبح العقاب بلا بيان. شو هي البراءة العقلية؟ هذه قاعدة لم يختلف فيها لا الأصولي ولا قاعدة متفق عليها، قبح العقاب بلا بيان، يعني كبرى والحكم كبرى. قالوا عندنا قاعدة عقلية أخرى أيضا مسلمة وهي وجوب دفع الضرر المحتمل، طبعا الضرر الأخروي للدنيا، والضرر الأخرى هو العقاب، ما هو الضرر في الآخرة والإنسان يعني يصير مريض، والعقاب ضرر أخروي. قالوا عندنا قاعدة أيضا مسلمة وهي وجوب دفع الضرر المحتمل ضرر أخروي، يجب دفعه أيضا، هذه مسلمة بين الأخبار وبين الأصول. فقد يقول قائل، يقول شيخنا طيب هل يعقل التدافع في الأحكام العقلية؟ ما هذه مسألة عقلية مسلمة والعقل يستقل بها، الأولى بلا بيان، والمسألة الأخرى أيضا عقلية العقل يستقل بها. هل رأيت حكمان عقليان بديهية يتصادمان شيخنا الجليل؟ لا يمكن. ومن هنا نجد أن مورد كل منهما يختلف عن مورد الأخرى، وهو هذا المهم. لا نريد أن نناقش في الكبرى، إنما مورد قبح العقاب بلا بيان يختلف عن مورد وجوب دفع الضرر المحتمل. مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان موردها إذا لم يصل إليك التكليف أصلا، ما وصل لا تفصيلا ولا إجمالا لا بنفسه ولا بطريقه، ما وصل التكليف، ما وصل إليك، لا ما وصل لفقدان الناس لإجمالي كذا، بالنتيجة ما وصل عدوان عام، ما وصل أو تعاظم نصي، ما وصل. أما مسألة وجوب دفع الضرر المحتمل موردها مجراها وصول التكليف إليك، وصول التكليف تفصيلا أو إجمالا بنفسه أو بطريقه أو في الشبهة قبل الفحص، شبهة الحكمية قبل الفحص، هذا مورد يجب دفع الضرر المحتمل، وهو نوع من الوصول أيضا. إذا مورد كل منهما يختلف عن مورد الآخر فلا يتصادم. أحببت أن أشير لهذه النقطة. نعم قبل الفحص. أحببت أن أشير إشارة إجمالية لهذا البحث قبل أن نختم البحث اليوم. صاحب الكفاية رحمه الله أخرج مسألة تعارض النصين، أخرجها عن مسألة أسباب البراءة، يعني مثلا عدم الحكم، يعني عدم الوجوب أو الحرمة، قلنا إما لفقد النص أو لإجمالي أو تعارض. صاحب أخرج مسألة تعارض النصين، ليش أخرجها؟ قال لأن التعارض لا يخلو، إما أن يكون أحدهما مرجع على الآخر أو نذهب إلى التخير، وكل منهم لا، هو يقول التحير ما يقول تصرفه، المشهور إلى التحير. وبناء عليه فمسألة تعارض النصين لا تدخل في المسألة هذه. ليش؟ لأنه إلى تعارض النصين إذا كان عندك مرجح تأخذ بماذا؟ بالمرجح، فيكون عندك الاجتهاد. وإذا ما عندك مرجح أنت مخير تأخذ بهذه الرواية أو بتلك. إذن ما عندك فقد، ما عندك عدم حجة، لا يقال عدم حجة. انتبه، نحن خالفنا صاحب الاتفاق رحمه الله، خالفنا في ذلك وقلنا لا، إذا وجد مرجح أهلا وسهلا انتهى الأمر ويكون عندك دليل اجتهادي. وطبعا المرجح عندنا محصور في أمرين ذكرناهما سابقا، موافقة الكتاب ومخالفة العامة لحسنة الراوندي إذا ورد عليكم حديثان مختلفان إلى آخره، ذكرناها لكم. فنأخذ بالمرجح نحن، نأخذ بالمرجح هنا. وإذا فقد المرجح نحن ذهبنا إلى التساقط لا إلى التخير، وبناء عليه نحن على مبنانا مسألة تعارض النصين تدخل في هذا البحث حينئذ، تدخل البحث خلافا لصاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية ما عنده تساقط، عنده إما مرجح إلى مرجح أو تخير، وليس صاحب الكفاية فقط، أصل مشهور هكذا. هذا تمام الكلام اليوم، والحمد لله رب العالمين.